الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث أورده المجد في باب المبالغة في الاستنشاق، وظاهر الحديث أو نص الحديث في الاستنثار، والاستنثار غير الاستنشاق، لكن سبق القول بأن الاستنشاق يستلزم الاستنثار، وأن الاستنثار يتضمن الاستنشاق، فكأنه أدرج هذا الحديث لتضمن معنى الاستنشاق في كلمة الاستنثار. هذه مناسبة الحديث للترجمة. وقد عرفنا فيما مضى من أن طائفة من العلماء المحدثين والفقهاء أوجبوا الاستنشاق وجعلوه من فرائض الوضوء، وهكذا الاستنثار والمضمضة، وعدوا هذه الأعمال من أعمال الوجه ضمن غسل الوجه، وما دام الوجه غسله واجب فهي أيضا واجبة لأنها تدخل في مسمى الوجه، ويدل على وجوبها قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجمهور الفقهاء على أن المضمضة والاستنشاق مندوب إليهما وليس بواجبين، لأنهما عمل زائد على غسل الوجه، ولأن الأدلة التي قال بها الموجبون لا تنتهض في نظرهم، لذلك قالوا بسنيتها استنادا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب، لكن القائلين بالوجوب ساقوا أدلة منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمع القول والفعل ومنها التزامه صلى الله عليه وسلم واستمراره وديمومته على الوضمضة والاستنشاق، إذ لم يؤثر عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا واحدا لم يتمضمض فيه أو يستنشق أو يستنثر. والذي يبدو والله أعلم إن القائلين بالوجوب أكثر احتياطا ممن قال بالندبية. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على محل الشاهد، على محل الترجمة، وهو المبالغة في الاستنشاق والاستنثار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنذروا مرتين بالغتين، ومعنى بالغتين أي كاملتين، تبلغ يعني يبلغ الاستنثار أقصى شيء يمكن، يصل إلى أقصى شيء مأخوذ من النثرة كما مر معنا، وقلنا إن النثرة إما هي طرف الأنف وإما هي العظام الرقاق التي يعني قريبة أو في نهاية الأنف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه رضوان الله عليهم على المبالغة في الاستنذار، وقد مر معنا فيما مضى الحكمة التي من أجلها يستنذر الإنسان، خصوصا إذا استيقظ من النوم، فإن الشياطين أو فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ولذلك أمر بهذا الاستنذار. ولأن الأوساخ والقاذورات التي تتسرب إلى الأنف، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الأنف مصفات تصفي هذه القاذورات ولا تأذن لها بالولوج إلى داخل الجسم فتتجمع وتتراكم، ولهذا هي محتاجة إلى من يزيلها. والله سبحانه وتعالى من فضله بنا ومن رحمته بنا أن شرع لنا هذا الاستنذار، نستنذر عند الوضوء لكي نخرج تلك الأوساخ وتلك القاذورات. ولا شك أن هذا مما يؤكد أن دين الإسلام دين النظافة ودين الصحة ودين الطهارة، فهو قد شرع لنا هذه الأمور، وإن كانت لمصلحتنا ولصحتنا ولنظافتنا، فقد جعلها عبادة يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول لنا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كانت عندك حساسية أو تخشى أن يتسرب الماء إلى الرأس أو إلى الحلق أو يسبب للإنسان شرقا، فإن له أن يستخدم بقدر. طيب، نحن الآن في درس، هذا محل درس، وإن شاء الله بإذن الله إذا ربنا يسر بعدين نشوف بعد الدرس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث أشار المجد بن تيمية إلى أنه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. يقول: الحديث أخرجه أيضا الحاكم، يعني في المستدرك، وابن الجارود يعني في المنتقى، وصححه ابن القطان، وذكره الحافظ في التلخيص يعني التلخيص الحبير، ولم يذكره بضعف، فكأن يرى صحته. ونحن نعلم أن الحاكم وابن الجارود إنما يوردان من الأحاديث ما يريان صحته. قال: وكذلك المنذري في تخريج السنن، أي الإمام المنذري أخرج هذا في تخريج السنن ولا في تهذيب السنن؟ المنذري له كتاب على سنن أبي داود، ها؟ فلعله يعني أورده في التخريج أو في المختصر ولم يتعقبه بتضعيف. قال وكذلك المنذري في تخريج السنن، يعني أورده وعزاه إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه، وهذا محل الاستدلال، أي إن المنذري من عادته إذا كان الحديث متكلما فيه يريد ما فيه من إيه؟ من ضعف، فكونه لم يتكلم فيه كأنه أقر من صححه. قال والحديث يدل على وجوب الاستنذار، وهو من الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب الاستنشاق والاستنثار والمضمضة. لا، الشوكاني أوجب ذلك، أوجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقال إن الأدلة يعني صريحة في ذلك. هذا قول بعض الفقهاء، حكى عن بعض الفقهاء أنهم قالوا واجب في غسل الجنابة مندوب وسنة في إيه؟ في الوضوء، فكان المسألة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول الوجوب، القول الثاني الندب، القول الثالث التفريق بين الغسل والوضوء. ما أعرف. قال والحديث يدل على وجوب الاستنذار، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث عثمان، والمراد بقوله بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنذار من قولهم بلغت المنزل، يعني إذا إذا وصلت غاية أو وصلت نهايته. وأما تقييد الأمر بالاستنذار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال يعني به على عدم وجوب الثانية والثالثة. هو قال يعني بالغ أو استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، يعني أو ثلاث مرات بالغات، فهل الواجب الاستنثار مرتين أو ثلاث مرات ولا الواجب واحدة؟ الاتفاق عند من قال بالوجوب على أن الواجب يكفي مرة واحدة، ودليلهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اكتفى في الوضوء بمرة واحدة، حيث اكتفى بالوضوء في الوضوء بمرة واحدة، فقالوا هذا أدنى الكمال وهو الواجب، وأما الثانية والثالثة فهذه زيادة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ مرة مرة قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا إيه؟ إلا به، فدل ذلك على أنه هو الحد الأدنى للوجوب. وأما المرتين والثلاث فهذا على سبيل الندب والسنية لا على سبيل الوجوب. قال ويمكن القول بإيجاب، نعم، وأما تقييد الأمر بالاستنذار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاثا، يعني هذا قال يمكن أن يستنبط منه أنه يجب الاستنذار مرتين أو ثلاثا، لكن التعبير بأو مشعر بالتخيير، والتخيير لا يكون في محل الوجوب، إما لأنه خاص. طبعا نحن عندنا القاعدة التي سبق أن ذكرناها، قاعدة الإمام الشوكاني، وهي أنه إذا تعارض القول والفعل، عنده إذا تعارض القول والفعل حمل القول على إيه؟ على العموم، والفعل على الخصوصية، فهو يقول ولا كأنه يقول ولا يعارض، يعني عند من يقول بالوجوب مرتين أو ثلاثا يقول هذا لا يعارض بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فإن ذلك محمول على أنه خاص به، وأن ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم به الناس يدل على أنه واجب. لكن كما سبقت الإشارة إلى أن التخيير مشعر بعدم الوجوب، فهذه القاعدة هنا يعني ظاهرها أنها غير واضحة. قال: ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث، إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقرر في الأصول، والمقام لا يخلو من مناقشة في كلا الطرفين. هذا قد يقول به البعض، لكن نحن عندنا أولا هذه القاعدة لا يلزم منها أن تكون الآثار متساوية، لأن هذا جمع بين بين الأدلة، والجمع بين الأدلة لا يلزم فيه تساوي الأدلة في درجة واحدة. متى يلزم تساوي الأدلة؟ عند التعارض، عند التعارض والتخصيص. ها، إذا خصصنا أو نسخنا ثمة نحتاج فيه إلى مساواة الأدلة، أما عند الجمع بين الأدلة لا يلزم منه التساوي. نعم. يقول: هل يجوز مثلا غسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها اثنين وبعضها واحد؟ الجواب: إن ذلك جائز، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا واكتفى بمسح الرأس مرة واحدة، وقد جاء في بعض الروايات أن المسح تكرر. ها، لأنه ما دام جاء الإنسان بأدنى الكمال فذلك جائز لا بأس به. واضح؟ محل فيه تخير، يعني ثبت مرة وثبت أكثر. ثم قال: باب غسل المسترسل من اللحية، يعني عندما يتوضأ الإنسان. طبعا الواجب غسل الوجه، فهل غسل اللحية المسترسلة أو المسترسلة لازم أو ليس بلازم؟ ظاهر هذه الترجمة مشروعية ذلك، على اعتبار أن اللحية لما كان أصلها نابتا في الوجه أخذت حكم حكم الوجه. وهل يتساوى في ذلك اللحية الصغيرة والقصيرة واللحية الطويلة أو لا؟ هذا محل نقاش بين الفقهاء، فهم متفقون على ضرورة غسل وتخليل اللحية القصيرة وتعميمها بالماء، لأن ذلك أمر ممكن، ولأن ذلك أمر لا كلفة فيه ولا حرج. أما إذا كانت اللحية كثة وطويلة فهذه هل يلزم تخليلها أو يكتفى بغسل الظاهر منها؟ هذا محل نقاش بين الفقهاء، مع أنهم متفقون على ندبية، يعني على أن ذلك مستحب أن يأخذ كفا وماء جديدا يخلل به اللحية، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام كف اللحية. أما إذا ما استطاع ذلك واكتفى بغسل الظاهر منها فإنه عند بعض الفقهاء أمر جائز. ولما كانت المسألة محل هذا النقاش والنزاع ترجم لها المصنف بترجمة تشعر بأن المسألة تحتاج إلى تفصيل.
اللحية الكثيفة دكتور لها حدود ولا تطلق كيف؟
هذه على حسب العرف. ها؟ إيه؟ حسب العرف أن هذه كثة ولا ليس بكثة. إذا كانت عند يعني مثلا إنسان له لحية تملأ صدره، هذه لحية كثة، لكن إنسان يعيش بين جماعة ليس لهم يعني أكثرهم كوسج، ها، وهو له لحية كاملة، فهذا يعتبر بالنسبة لهم لحيته كثة. ولو قارنته بين وأخذته إلى بعض المناطق وقارنت لوجدت أنه لا يعتبر بينهم ذو لحية، ولا لا؟ المسألة على حسب ليه؟
الملكي يقول ما ظهر من تحته الجن فهو خفيف، ما لم يظهر من تحته الجن فهو كثيف.
أي هذا تقدير يعني عندهم لكن قد تكون اللحية خفيفة ولا يظهر من تحتها، يعني قصيرة، أنا أقصد لا أقصد خفيفة بمعنى أن الشعرات قليلة، وإنما نحن عندنا الناس على ثلاثة، إما أن يكون أمرد بقري وهذا الذي لا لحية له، وإما أن يكون كوسجا وهذا هو الذي تنبت اللحية في ذقنه فقط ولا ينبت شيء على العارض، وإما ها وإما أن يكون ذا لحية كثة، يعني حيث إن اللحية تنبت على الذقن والعارضين. واضح؟ قال وعن عمرو بن عبسة، وعن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن الوضوء، قال يعني صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع أنامله مع الماء. قال أخرجه مسلم ورواه أحمد، وقال فيه ثم يمسح رأسه كما أمر الله ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. فهذا الحديث ساقه الإمام، ومحل الترجمة فيه قوله، ومحل الترجمة فيه قوله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. فقوله من أطراف لحيته مع الماء دليل على أن اللحية تغسل حتى تتقاطر أو يتقاطر الماء منها، فهذا دليل على مشروعية غسلها، وحكمها حكم الوجه، فكما أن غسل الوجه واجب فكذلك غسل اللحية واجب، والعلماء باتفاق على أن اللحية الخفيفة واجب غسلها وتخليلها، وأما اللحية الكثة التي قد لا يتمكن الإنسان من تخليلها فغسل ظاهرها هو الواجب. وهذا الحديث يدلنا على فضل الوضوء، فإن الوضوء يكفر الآثام والخطايا، وإن الذنوب تتقاطر. وسيمر معنا أن الإمام الشوكاني يقول إن خروج الذنوب مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء هذا من باب المجاز، يقول لأن الذنوب أمور معنوية والماء وقطر الماء أمور مادية، وهو كناية عن مغفرة الذنوب وأن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ويغفرها. وقد مر معنا أن المراد بالذنوب هل هي كل ذنب أو ذنوب خاصة، والظاهر الذي عليه كثير من الفقهاء أنها الصغائر، لأن الكبائر تفتقر إلى توبة مستقلة، ولأن الحديث الذي جاء في بيان الذنوب التي تغفر قال ما لم تغشى الكبائر، أو ما لم يعني ما لم تغشى الكبائر أو حتى تتجنب يعني ما اجتنبت الكبائر، فدل ذلك على أن المراد بالذنوب هي الصغائر. وهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الوضوء، لأنه ما دام سببا للمغفرة وسببا لمحو الذنوب فإنه مطلوب من الإنسان لما فيه من ذلك الفضل. وهذا الحديث أيضا يدلنا على فضل الغسل، غسل الرجلين على مسحهما، لأن في غسلهما إخراجا للذنوب والآثام حيث لم يرد ذلك في المسح. واضح؟ ها؟ يقول ما الفرق بين ها؟ يعني إذا كان إنسان ارتكب الكبائر والصغائر، ها؟ فهل الصغائر تمنع من محو الكبائر، تمنع من محو الصغائر، ولا يعني الحكم هذا فقط عند ارتكاب الصغائر دون الكبائر؟ الجواب الظاهر والله أعلم أن المحو بسبب الوضوء يتعلق بالصغائر، وأما الكبائر سواء ارتكبها أو لم يرتكبها فهذه إنما تحتاج إلى توبة، وتحتاج إلى ندم، وتحتاج إلى شروط التوبة، التوبة بشروطها التي مرت معنا، وهي ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على العدم العودة. فإذا فعل الإنسان ذلك في الكبائر يغفرها الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بوضوء أو بغير وضوء. وأما الصغائر فالله سبحانه وتعالى يعفو ويتسامح ويسامح ويغفر بسبب الوضوء. والفرق بين الكبيرة والصغيرة أن الصغيرة هي الذنوب التي نهى الله عنها ولم يضع لها عقوبة، أو يتوعد فاعلها بعقوبة، أو يتوعد فاعلها بحد، فهذه هي الصغائر، فهذه هي الصغائر. وأما الكبائر فهي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بعذاب أو بحد في الدنيا، فهذه هي الكبائر. والكبائر قال بعضهم إنها سبعا، وأوصلها بعضهم إلى 70، وفي الحقيقة ضابطها، يعني الكبائر كثيرة، ضابطها ما ذكر وهو التوعد باللعن أو الغضب أو العذاب أو الحد.
ما من شروط التوبة الكبيرة أن يرد المظالم؟
هذا إذا كانت تتعلق بها مظالم، أما إذا كانت فيما بينه وبين ربي فتلك الشروط المطلوبة. قال، طبعا الحديث أخرجه مسلم كما مر معنا، ولذلك لم يتكلم عليه الإمام الشوكاني إقرارا منه بصحة الرواية. قوله خرجت خطاياه أي سقطت، خرت خطاياه أحسن أي سقطت. قال والخر والخرور السقوط، أو من علو إلى سفل، هكذا عندكم؟ ها؟ من علو إلى سفل، ماشي. لا لا ما تحتاج، في بس كلمة أو عندكم؟
أو من علو إلى سفل،
إيه؟ يعني الخرور السقوط، أو السقوط من علو إلى سفل. يعني هل مجرد السقوط يسمى خرور، ولا لابد أن يكون من أعلى إلى أسفل؟ هذا ما أراده. فيقول إن الخرور يطلق على الاثنين، مجرد السقوط يسمى خرور، والسقوط من أعلى إلى أسفل يسمى خرور. قال: والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شانه، ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند مسلم ومالك والترمذي بلفظ: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، ونلاحظ هنا التعبير بالمسلم والمؤمن، وهذا القيد له مفهوم أو لا؟ الجواب له مفهوم، لأن هذا الفعل لو وقع من غير المسلم أو من غير المؤمن فإنه لا يثاب عليه، لأن شرط الثواب الإيمان.
لكن قيد هل له مفهوم أن يقول المسلم أو المؤمن؟ المؤمن شيء يعني معنوي.
يقول هل هنا كيف المسلم شيء معنوي؟ يقول هنا ورد لفظ الإسلام والإيمان، فهل هما بمعنى واحد هذا قصدك أو بمعنين متفاوتين؟ نحن عندنا قاعدة عند علماء العقيدة وعلماء التوحيد، يقولون لفظتا الإيمان والإسلام إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. يعني إذا ذكر المسلم يراد به هو المؤمن، وإذا ذكر المؤمن قصد به والمسلم. ها، وهنا جاءت العبارة بالشك، فلعلها شك من الراوي، هل قال النبي المؤمن أو قال النبي المسلم؟ ها، والراوي لما شك ساق اللفظين معا، فهي على سبيل الشك لا على سبيل العطف الذي يقتضي التغاير. واضح؟
معنى الخر ممكن نحدد إحدهما بنص القرآن، ثبت قول تعالى في سورة الحج:
ومن يشرك بالله
فكأنما خر من السماء، المقصود هنا
من فوق إلى أسفل يعني. طيب ما تقول في قوله ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا؟ ها، لا يعني هنا مجرد السقوط، فالمعنى هو كأنه يريد أن يقول العرب تستعمله بكذا وبكذا، فلا داعي لأننا نحن نضيق هذا الواسع ونترك المعنى واسعا، فهو يدل على السقوط ويدل على السقوط من فوق إلى أسفل، فلو وجد سقوط من أسفل إلى فوق لسمي خرا، لكن طبعا ما في سقوط. إيش؟ لا لا، ما يعتبر علة تقدح، بل هذا دليل على ضبط الراوي، لأنه هو يعني جاء بالعبارتين المحتملتين. واضح؟ قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الثواب من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال: ومثله حديث عبد الله الصنابحي عند مالك والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
ملاحظ هنا في الحديث الأخير
إيه؟
أنه لم يعتبر المضمضة والاستنشاق من الوجه.
لا، ما هو دليل؟
قال استمضمض واستنشق.
إيه هو؟
ثم غسل وجهه.
هنا بيّن الفضل المتعلق بأفراد الأعمال، وإلا فهو لما قال مسح رأسه خرجت الخطايا من إيه؟ من أذنيه. فهل نعتبر الأذن ليست من الرأس؟ ها؟ إنما أراد هنا أفراد الأعمال، فقد يكون مجموعة العمل تمثل الشيء الواحد، فالمضمضة والاستنشاق والإيه والاستنثار من الوجه وضمن أعمال غسل الوجه. ايه
النص الاول خرج من شعر
اللحية،
ايه النص
هذا من العينين، نعم من تحت اشفار العينين،
الراس مرة خرج من الشعر،
ايه نعم. يعني هل هذا خلاف؟ هذا لا يعد خلاف، وانما هو بيان، يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مرة وقال هذا مرة، وفي كل مرة يركز على شيء لم يقله في مرة أخرى. فمرة ركز على خروج الماء، خروج الخطايا من اللحية، ومرة من أشفار العينين، وذلك لكي يبين أن مصادر خروج الذنوب هذه الأماكن. بل ذكره لأشفار العينين له مناسبة، ذلك لأن الحديث تكلم في الحديث الأول الذي جعل خروج الآثام مع ماء اللحية، حيث يجمع طرق الآثام في الوجه، فطرق الآثام في الوجه قد تكون بالكلام فيكون مصدرها الفم، وقد تكون بالأنف، وقد تكون بالنظر. فلما ذكر ذلك على سبيل الإجمال أشار إلى خروجها من اللحية، ولما فصل ذلك فقد بين في المضمضة خروج آثام الفم، وفي الاستنشاق والاستنثار خروج آثار آثام الشم، فلم يبقى من الوجه إلا آثار آثار العينين، فأشار إلى عضوهما وإلى موضعهما، فلا تنافي بين هذه الرواية. نعم. ها؟
الحديث الأول الذي بلغ تمني أريد أن أخص أصلاً بدأ الحديث مباشرة بالوجه.
إيه. وفي غيره بدأ بالمضمضة والاستنشاق. مو نحن قلنا على أن هذا على سبيل الإجمال، فكأنه بدأ بما بدأ الله به. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فبدأ بالوجه. ولما كان المضمضة والاستنشاق جزءاً من الوجه أجمله. فكأن الحديث فيه إجمال، وجاء في الروايات الأخرى بشيء من التفصيل.
الأشفار المسجد الرموش ولا
لا؟ هي الرموش. قال وين وقف؟ نعم. قال وصلاته، نعم، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، والمراد بالخطايا قال النووي وغيره الصغائر، وظاهر الأحاديث العموم. يعني كأن الشوكاني يرى أن لو أخذنا بظاهر الحديث فتشمل الصغائر والكبائر، وظاهر الأحاديث العموم. نعم، لكن التعبير بالظاهر لا يعني أن ذلك هو الرأي الراجح. نعم، نافلة كيف يعني تقصد؟ ما صادف ايه؟ ايه، لانه جاء في بعض الروايات تفسير لهذا، ثم كان خروجه الى الصلاة يعني كله يكتب له ثواب، لان احنا عندنا افعال الطاعات بعضها يتوجه الى الذنوب فيمحوها، ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. فالوضوء وجه كله لمحو الخطايا، وبقي عمل الصلاة الذي هو ناشئ عن الوضوء كله لرفع الدرجة، فلما كان لرفع الدرجات سمي نافلة، كأن الواجب على الإنسان محو الذنوب، الذي يجب على الإنسان أن يمحو ذنوبه، فكأن الوضوء قام بهذا الواجب. وما بقي بعد ذلك من فعل الصلاة والمشي إلى الصلاة والخروج كل هذا شيء زائد على إيه؟ على الواجب. نعم، مجرد الزيادة لا تعني أن النافلة الإصطلاحية. وهي يعني الإشكال الذي في الذهن أن النافلة فهمت بمعنى النافلة الإصطلاحية، وإنما المراد بها هنا الزيادة. قال: والمراد بالخطايا، قال النووي وغيره، الصغائر وظاهر الأحاديث العموم، والتخصيص بما وقع في الأحاديث الأخر بلفظ ما لم. إيش عندكم؟ لا بالغين، ما لم تغشى يعني ما لم ترتكب. نعم، ما لم تغشى الكبائر. وبلفظ ما اجتنبت الكبائر، قد ذهب إليه جماعة من شراح الحديث وغيرهم وغيرهم. فإذا يعني ذهب إلى هذا المعنى، وهو التخصيص، تخصيص الذنوب بالصغائر، جماعة من شراح الحديث وغير هؤلاء لورود النص حيث استثنى الكبائر. قال: قد ذهب إليه جماعة من شراح الحديث وغيرهم، والمراد بالخرور والخروج مع الماء المجاز عن الغفران، لأن ذلك مختص بالأجسام، والخطايا ليست متجسمة. وفي حديث الباب وما بعده رد لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين، لأن الحديث جاء بوصف غسل الرجلين. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث الاستدلال به على غسل المسترسل من اللحية، لقوله فيه: إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. وفيه خلاف يعني في وجوب غسل اللحية، فذهب المؤيد بالله وأبو طالب، وهؤلاء من أئمة الزيدية، وأبو حنيفة، إلى عدم الوجوب إن أمكن التخليل بدونه، إلى عدم الوجوب يعني عدم وجوب إيش؟ غسل المسترسل من اللحية إن أمكن التخليل بدونه، يعني بدون إيه؟ بدون الغسل. وذهب أبو العباس إلى وجوبه، باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، إلا هو إذا كانت اللحية كثيفة فإنما يكتفى بغسل الظاهر، وأما باطنها فليس التخليل فيها بواجب، وإنما هو أمر مندوب إليه، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يأخذ كفا من ماء فيخلل به لحيته، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم لحية كثة أو كثيفة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها، قال ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: رواه البخاري. طبعا هذا الحديث ساقه تحت هذه الترجمة في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، لأنه لم يرد في فعل عبد الله بن عباس أنه خلل لحيته الكثيفة، أنه خلل لحيته الكثيفة، فدل ذلك على أن ذلك ليس بواجب، وإنما الواجب غسل ظاهر الإيه. فيحمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه ماء وتخليل لحيته بها على أن ذلك من باب الكمال لا من باب الوجوب. قال قوله فغسل بها وجهه، قال الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل، وهي التي تسمى بالتفسيرية. ها؟ قوله فأخذ غرفة هو بيان لقوله فغسل. قال الحافظ وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وغسل الوجه، يعني وفيه دليل على غسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة، لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه، يعني الوجه. قوله أضافها بيان لقوله فجعل بها هكذا، يعني حكاية فعل، غرف بيده ثم أضاف لها اليد الثانية وغسل بهما الوجه. ها؟ لا علاقة له بالتسلسل. تسلسل هذا لو أن الرواة كل واحد حكى هذا الفعل، لو كل راو يروى وقال، لأن ابن عباس مثلا روى هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو نقلت هذه الرواية وكل راو يقول فعل هكذا وأخذ كفا من ماء وضمه إلى اليد الأخرى وغسل بها الوجه لكان الحديث مسلسلا. أما ما دام ذكر ذلك دون فعل فهذا لا يسمى تسلسل، واضح؟ قال بيان لقوله فجعل بها كذا، وقوله فغسل بها أي الغرفة، وفي رواية بهما أي اليدين. قوله ثم مسح برأسه لم يذكر له غرفة مستقلة. قال الحافظ قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل. وأين طهورية الماء المستعمل؟ أي مسح هذا؟
بعد غسل اليدين الذي تبقى من ماء غسل اليدين مسح بهما رأسه.
أي يعني كأنه لما قال ما ذكر أنه أخذ ماء جديدا للرأس، مفهومه أن النبي مسح رأسه بما بقي من بلل في يديه بعد غسل اليدين، ولا شك أن هذا الماء الذي بقي في يديه بعد غسل اليدين ماء مستعمل، فهذا الحديث يمكن أن يستدل به من يقول بأن الماء المستعمل ليس مسلوب الطهورية. ولعلنا هنا نسألكم سؤال، وإن كان هذا السؤال على سبيل الامتحان، ها؟ نحن قلنا الماء المستعمل ما أقوال العلماء فيه؟ كم قول فيه؟ هذا الكلام نحن درسناه بعد الحج والمدة ليست طويلة، ها؟ الماء المستعمل ما هي أقوال العلماء فيه؟ ها شيخ إسماعيل، ولا ما في إسماعيل اليوم؟ ها؟ يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات، هذا قول، يعني أنه مسلوب الطهورية، طاهر غير طهور. ولا ننسى أن الحنفية ذهبت إلى أن الماء المستعمل نجس، قالوا لأنهم يرون أن الماء المستعمل قد حمل الحدث. لا ما يختلف، نحن بنتكلم على الماء المتقاطر من ايه، من اعضاء الوضوء، فهم يرون ذلك. والجمهور على أن الماء المستعمل مسلوب الطهورية، ولذلك لا يصلح لأن يتوضأ به مرة ثانية. والذي وذهب جماعة من أهل الحديث ومنهم الظاهرية على أن الماء المستعمل طهور يجوز استخدامه مرة ومرة ومرة في الوضوء إذا كانت النفس تطيب بذلك. هذا الكلام في أول الكتاب لما جاء أتكلم على استعمال يعني طهورية الماء المستعمل. ما سمع؟ إيه؟ قالوا لأن هذا الماء مستعمل قد حمل الحدث فهو لا يصلح، وحكموا بنجاسته. ها؟ ما سمعت؟ هو هذا الحديث الذي قال إن المؤمن لا ينجس. على كل حال نحن مر معنا هذا، واليوم ما هو محل إعادة الدرس بس محل إيش؟ الاختبار. قال الحافظ: قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود: ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه. فهذه أزالت الإشكال، وأن النبي أخذ ماء جديدا لمسح الرأس. زاد النسائي: وأذنيه مرة واحدة، يعني مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. لا، مرة واحدة المراد هنا الكلام على المسح لا على أنه أخذ لهما ماء واحدا، بل قد جاء فيما مر معنا أنه إما أن يأخذ ماء جديدا للأذنين أو أنه يمسح بما بقي من الرأس، على اعتبار أن الرأس والأذنين عضو واحد. قوله: فرش، أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. وهذا الحديث كان في يعني في ظاهره كان فيه إشكال، وهو قوله في ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله. وقد عرفنا أن الرش هو إغمار الماء على المحل، وهذا تكلمنا عنه في مسألة النضح والرش عند حديث بول الصبي وحديث المذي، وأن الرش المراد به الغسل. قال: حتى غسلها. وفي رواية لأبي داود والحاكم: فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل. هذه الرواية استشكلها الشارح، وسيأتي في كلامه أنها رواية شاذة، وأنها خالفت الروايات المحفوظة، ولذلك لا يعتد بها، لأن المراد بالغسل إنما هو غسل الرجل دون أن تكون فيها النعل. قال: فالمراد بالمسح تسيل الماء حتى يستوعب العضو. وأما قوله تحت النعل فإن لم يكن على التجوز عن القدم فهي رواية شاذة. فإن لم يحمل، أحسنتم، فإن لم يحمل يعني هذا المعنى على المجاز، سمى تحت القدم سماها نعل، فهي رواية شاذة. وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟ فلما كان هنا مخالفا ردت هذه الزيادة وقبل منه ما وافق فيه غيره من الثقات، وما خالف فيه من الثقات اعتبرت رواية شاذة. قاله الحافظ، يعني هذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر، قال: والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية. قال: وقد علم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب. وفيه يعني وفي هذا الحديث أنه مضمض واستنشق بماء واحد انتهى. أما الكلام على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب الذي بعد هذا. وأما أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية فقد ذكر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة كذا قال. وأين يقول القاضي عياض هذا الكلام؟ في كتابه الشفاء الذي خصه بالكلام على شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي مسلم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية. وروى البيهقي في الدلائل يعني في دلائل النبوة من حديث علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيم اللحية. وفي رواية كث اللحية، وفيها من حديث هند بن أبي هالة مثله، ومن حديث عائشة مثله، ومن حديث أم معبد من المشهور في لحيته كثافة. وحديث أم معبد هذا أي حديث اللي يقول حديث مشهور؟ حديث الهجرة ونزول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بخيمة أم معبد، بخيمة أم معبد، وما ظهر في ذلك الوضع في ذلك الوقت من معجزات له صلى الله عليه وآله وسلم. أي في من الرجال يسمى هند؟ هند اسم للرجل والمرأة من الأسماء المشتركة. قاله الحافظ في التلخيص. ثم قال: باب استحباب تخليل اللحية يعني إذا كانت كثة. قال: عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود. ظاهر هذا الحديث الثاني أن هذا الفعل واجب، خصوصا وأن فيه قوله أمرني ربي، لكن العلماء أو من العلماء من صرف هذا الوجوب أو هذا الحكم عن الوجوب، وحملوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي يعني بأن يفعل ذلك على سبيل الكمال لا على سبيل الوجوب، خصوصا وأنه قد أثر عنه أنه ترك التخليل في بعض الروايات كما مر معنا في حديث ابن عباس السابق. نعم، لأن الأمر قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا إليه. قال: أما حديث عثمان، هنا ذكر أنه رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال: أما حديث عثمان فأخرجه أيضا ابن خزيمة يعني في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والدارقطني في سننه، وابن حبان يعني في صحيحه. فكأن الحاكم وابن حبان وابن خزيمة والترمذي صححوا هذه الرواية. وفيه عامر بن شقيق ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري حديثه حسن، ولعل هذا هو الذي جعل الترمذي صحيحه، إذ استفاد الترمذي رحمه الله كثيرا من التحسين وتصحيح البخاري. وقال الحاكم لا نعلم فيه طعنا بوجه من الوجوه، وأورد له شواهد، فكأن الحاكم إنما صححه بشواهده. وأما حديث أنس المذكور وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يوافق هؤلاء على تصحيحه إذ أقرهم ولم يعترض. قال وقال وأما حديث أنس المذكور في الباب ففي إسناده الوليد بن زوران وهو مجهول الحال. ومعنى مجهول الحال يعني روى عنه أكثر من روى عنه اثنين لكنه لم يوثق ولم يجرح. قال الحافظ وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس، منها ما رويناه في فوائد أبي جعفر بن البحيري ومستدرك الحاكم، ورجاله ثقات لكنه معلول، فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس. قال أخرجه ابن عدي وصححه ابن القطان من طريق أخرى، وله طريق أخرى ذكرها الذهلي في الزهريات وهو معلول، وصححه الحاكم قبل ابن القطان. قال الحافظ ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه، يعني عند الحاكم وابن القطان، ولذلك حكم عليه بالصحة، لأن من العلل ما هو قادح ومنها ما هو ليس بقادح. وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عن علي وعائشة وأم سلمة وأبي أمامة وعمار وابن عمر وجابر وجرير وابن أبي أوفى وابن عباس وعبد الله بن عكبرة وأبي داود وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم. كل هؤلاء لهم روايات في مسألة تخليل اللحية. أما حديث علي فرواه الطبراني في من تقاه عليه ابن مردويه.